تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اغلى سرير في العالم هو سرير المستشفى، محدش فينا بيحب يوصل. في برنامج كلام في صحتك هنتكلم كل حلقة معاك ازاي تقدر تحافظ على صحتك، ونعرفك اخر الابحاث والدراسات المتعلقة بالصحة النفسية والجسدية علشان تعيش حياتك بصحة ونشاط. استنوني انا امل احمد في كلام في صحتك على تسعينات اف ام.
كلام في صحتك مع امل احمد، كل يوم سبت الساعة 1:30 الظهر على تسعينات اف ام.
مستمعي راديو تسعينات اف ام وحلقة جديدة من كلام في صحتك مع امل احمد، هكون معاكم من دلوقتي ولمدة نص ساعة على الهواء. حلقة النهاردة هنتكلم فيها شوية كده عن الموضوع، مهم جدا. حلقة كلها هنتكلم عن الكبد الدهني او ما يعرف بالمرض الصامت. هنعرف ازاي نعرف المرض ده وايه الاعراض الخاصة بيه، وكمان هل في طرق معينة او تدخل جراحي ولا ممكن بالادوية ممكن نحل المشكلة ويرجع المريض لحالته الطبيعية. تفاصيل كتيرة في حلقة النهاردة، بس خلونا نطلع لفاصل صغير جدا ونرجع مرة تانية، تابعونا.
بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، ياما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها. ياللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، ياما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها.
أهلا بيكم مرة تانية بعد الفاصل. بنرحب بضيفة الحلقة النهاردة دكتور غادة محمد كمال، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور.
أهلا بيك يا أستاذ أمل.
بما أننا النهاردة بنتكلم عن الكبد الدهني بقى، وهو معروف بالمرض الصامت، عايزين نعرف الأعراض اللي ممكن لو ظهرت على المريض نعرف أنه في مشكلة في الكبد.
مشكلة الكبد الدهني دي من المشاكل اللي بقت منتشرة جدا الفترة دي، طبعا بسبب زيادة السمنة وداء السكري وتغيير في نظام الحياة بتاعنا. يعني مشكلته ان هو في البداية بيبقى يعتبر مرض صامت، يعني ممكن في ناس كتير جدا يكتشف بالصدفة، بيفضل كده لغاية ما يبدأ يعمل تأثير في خلايا الكبد ويبدأ يحصل فشل في خلايا الكبد. ساعتها المرض العيان يجي بألم في الجزء العلوي من البطن، يبدأ يجي بتعب عام، يحس بخمول، بعد كده تبدأ تظهر أعراض الفشل الكبدي اللي هي صورة الصفرة. بعدين لو المريض طبعا دخل في التليف الكبدي بسبب الكبد الدهني ده، ممكن المريض يجي باستسقاء بغيبوبة كبدية وهكذا.
طيب هل في طرق معينة أو تدخل جراحي علشان نتخلص من الدهون اللي موجودة دي في الكبد المترسبة في الكبد، ولا ما بنحتاجش العمليات جراحية ممكن بالأدوية المريض يرجع لحالته الطبيعية أو يبقى في تحسن في الحالة؟
هو مفيش أدوية معينة بستخدمها علشان أعالج الكبد الدهني. أنا الهدف الأساسي في العلاج بالنسبة لي إن أنا بغير اللايف ستايل بتاع المريض، طريقة أكله وممارسته للرياضة وكده. إنما قصة الجراحة برضو مفيش جراحة معينة هتخليني أعالج الكبد الدهني، لكن في يعني صلة غير مباشرة في إن أنا مثلا ممكن المرضى اللي بتعاني من السمنة تعمل عمليات اللي هي بتاعة السمنة عشان يقلل الوزن، وده في بالتبعية هيقلله الدهون الموجودة على الكبد. وطبعا المرضى اللي بتكون أوريدي دخلت في تليف كبدي ساعتها ممكن تحتاج لعملية زراعة كبد. إنما مفيش عملية مباشرة تخليني أعالج الدهون المترسبة في الكبد.
في بعض الأحيان يمكن بيحصل مع البعض كده شوية وجع في المعدة أو شوية ألم في المعدة وبنلجأ للمسكنات الخاصة بالمعدة والألم بيروح. بعد كده بنرجع مرة تانية نلاقي فيه أعراض ظهرت أو وجع مرة تانية في المعدة وناخد الأدوية والمسكنات وهكذا تتكرر المشكلة دي. هل ده ممكن يكون ليه علاقة بوجود مشكلة في الكبد أو مؤشر لوجود مشكلة في الكبد؟
آه طبعا ممكن، لأنه الكبد أول ما بيبدأ تتأثر الخلايا بتاعته بالدهون المترسبة فيه من الأعراض بتاعته إنه بيديني ألم في المكان ده، خاصة إنه الدورة الدموية بتاعة الكبد والمعدة مرتبطين ببعض، فلما بيكون في مشكلة في الكبد بيأثر لي على المعدة. بس طبعا مش كل مريض بيشتكي من ألم في المعدة معناها إنه عنده مشكلة في الكبد، لكن النقطة دي لازم تتحط في الحسبان. يعني المريض ده لو عمل مثلا أشعة تلفزيونية لازم الدكتور اللي بيعمل يفحص الكبد كويس ويتأكد إنه مفيش أي دهون واضحة قدامه، ساعتها ممكن توصله يعني للنقطة دي.
طيب احنا هنطلع لفاصل صغير جدا ونرجع مرة تانية، تابعونا بعد الفاصل.
تمام.
نرجع مرة تانية لدكتور غادة ونتكلم بقى شوية عن نظام الكيتو دايت. نظام الكيتو دايت يعني من المعروف انه يمكن ليه اكتر من طريقة، يعني هو كل في اكتر من طريقة لنظام الكيتو دايت، ولكن مريض الكبد في بعض الاحيان بيتوصف له او هو بيروح لنظام من الانظمة دي ممكن يكون النظام ده مش مناسب لحالته الصحية، صح ده؟
تمام.
انا عايز اعرف في البدايه قبل ما ندخل في النظام المناسب لمريض الكبد الدهني، عايزين نعرف ايه الايجابيات والسلبيات الخاصه بالكيتو دايت خاصه على مريض الكبد الدهني.
تمام. هو الفكره في نظام الكيتو، انا عندي الاكل بتاعي اما بروتين او كارب او دهون. الفكره في الكيتو ان انا بمنع او بقلل جدا الكارب وبعتمد في الطاقه ان انا اخد الطاقه بتاعتي من الاكل بصوره بروتين او دهون بس. الحاجة دي ممكن تكون ليها فايدة وبرضو ممكن يكون ليها ضرر. بالنسبة للفايدة بتاعتها هي ان انا لما بعتمد بشكل اساسي على الدهون والبروتين فجسمي بيحرق اكتر الدهون وبيطلع لي مادة اللي هي الكيتونز. الكيتون دي فايدتها ايه؟ ان هي بتقلل الالتهابات اللي ممكن تحصل في الكبد وبتساعد المريض انه يحس بالشبع لفترة اطول، فده بيبقى ليه فايدة على مريض الكبد ان انا بقلل الدهون اللي ممكن تترسب في الكبد، زائد ان انا لما بشبع فترة طويلة فده بيساعده ان هو يقل وزنه، ودي من الحاجات اللي هي العوامل الخطر الاساسية اللي بتكون عندي في الكبد الدهني. زائد كمان ان هي لما انا بقلل الكارب، الكارب ده لما انا باكله بيتحول لسكر، انا لما بقلله بقلل كميه السكر الموجوده في الدم بتاعي، وبالتالي بقلل كميه الانسولين اللي جسمي بيفرزها، ويساعدني ان انا اتخلص من مشكله مقاومه الانسولين، ودي برضو من الحاجات الاساسيه اللي ممكن تعمل لي مشكله الكبد الدهني. فانا لما بمشي على نظام الكيتو يعتبر ان انا بساعد جسمي ان يشبع فتره طويله، بخس في الوزن، بقلل نسبه السكر، وبقلل مقاومه الانسولين، فده بيرجع بشكل ايجابي على موضوع الكبد وعلى الكبد الدهني. لكن طبعا على النقيض انا بحرم برضو جسمي من حاجات تانية كتير، يعني بحرم جسمي من الحبوب الكامله، بحرم جسمي من فاكهه كتير بتمنعني من الفيتامينات ومينرالز كتير خالص ممكن تكون مفيده برضو. وبرضو مفيش دراسات يعني معمولة على فايدة الكيتو ده على المدى الطويل، هل برضو أنا استهلاكي كمية عالية من الدهون ممكن يعمل لي مشاكل في القلب ولا لأ؟ ممكن يزود لي كمية الدهون اللي ممكن تترسب في أعضاء تانية؟ يعني برضو النقطة دي محتاجة دراسات أكتر. فمينفعش أي مريض ولا حتى أي إنسان عادي يلجأ لنظام زي كده من غير ما يرجع لدكتور مختص في التغذية، لأن في مجموعة تحاليل المفروض بتتعمل الأول، شوف حالة البني آدم قدامي ده إيه، هل النظام ده مناسب لي ولا مش مناسب لي. فالافضل طبعا ان اي حد قبل ما يقرر انه يمشي عليه خاصه لو كان مريض كبد ان لازم يرجع لحد مختص يشوف الدنيا معاه عامله ازاي وحالته عامله ازاي واذا كان النظام ده مناسب ليه ولا لا.
يعني حضرتك بتنصحي انه لازم يكون في متابعه مع اخصائي تغذيه علاجيه؟
لان حضرتك انت بتقطعي حاجات كتير جدا من الاكل، الحاجات دي فيها فيتامينات ومعادن مهمه ما ينفعش الجسم يستغنى عنها، فعلى الاقل حتى لو المريض هيمشي عليه لازم انا بعوض الحاجات دي في صورة أدوية، في صورة فيتامينات، في صورة معادن بياخدها المريض بشكل غير مباشر من الأكل، لازم أنا أعوضها له.
طيب هو يعني في وقت معين ممكن نقول فيه إنه نظام الكيتو دايت لازم للمريض الكبد في الحالة دي، ولا أول ما نعرف إنه عنده مشكلة في الكبد نقول له لا امشي على نظام الكيتو دايت؟
هو مش لازم الكيتو في حد ذاته، هو أي مريض عنده مشكلة الكبد الدهني الحاجة الأساسية رقم واحد في علاجه إن أنا أضبط له أكله، أضبط له أكله بناء على حالته، بناء على نسبة الدهون اللي موجودة عنده في الكبد. مش كل مريض عنده كبد دهني لازم يمشي على الكيتو دايت، لأن الكيتو أصلاً جواه برضو فيه يعني فيه أنواع كتير، في مريض بيمنع الكارب نهائي، في مريض بحاول مثلاً أدخله له بكمية معينة، لازم كل مريض على حسب الحالة بتاعته. ما ينفعش خالص حد يعمل نظام الكيتو دايت ده من غير ما يرجع لدكتور تغذية مختص في الموضوع ده، خاصة لو هو مريض كبد.
طيب هو بيحتاج تحاليل معينة قبل الكيتو دايت صح كده؟
بيحتاج تحاليل معينة، بتحتاج ان انت تشوفي نسبة الدهون اللي موجودة في الدم، بيحتاج العين يعمل وظائف كبد، تشوفي بالأشعة التلفزيونية مستوى الكبد عامل ازاي، هل في دهون مترسبة فيه ولا لا. كل الحاجات دي لازم اعملها قبل ما ادخل المريض في نظام الكيتو. لازم كمان بيعمل فيتامينات كتير، لانه لو العين اصلا عنده مشكله في الفيتامينات والمعادن اللي في جسمه ما ينفعش انا امشيه على نظام زي كده وازود له المشكله. لازم العيان يتقيم كويس جدا قبل ما يمشي عليه.
طيب عايزين نعرف من حضرتك مصادر الدهون الصحيه اللي المفروض نعتمد عليها في فتره الكيتو دايت بالنسبه لمريض الكبد.
سلام، احنا عندنا موضوع الدهون ده انا عندي حاجات كتير جدا بستخدمها، احنا خاصة يعني كعرب بنستخدم اكتر الزيوت، بنستخدم الزبدة، بنستخدم السمنة البلدي، الحاجات دي كويسة، بس طبعا في حاجات صحية اكتر ممكن جسمي يستفيد من الدهون بتاعتها، زي مثلا زيت الزيتون، الحاجات اللي هي بتبقى بلانت بيزد اكتر من ان هي تكون جاية من مصدر حيواني، زي مثلا المكسرات، زبدة الفول السوداني، بعض الزيوت الطبيعية اللي موجودة في الأفوكادو مثلا، في الأسماك، الحاجات دي كلها لو اعتمدت عليها في فترة الكيتو يعني هتديني الفايدة بتاعتها وتمنع من الخطر بتاع الدهون التانية.
بس نعتدل في الكميات برضو.
أيوة طبعا لازم كل حاجة تبقى محسوبة.
طيب تمام، احنا هنطلع فاصل صغير جدا ونرجع معاكم مرة تانية، تابعونا بعد الفاصل.
تمام.
انا شايفه ده معقولة في كده، انا بحلم ولا حقيقة؟ طب ايه ناوي لي على ايه من بعد النظرة دي؟ تسمح لي من وقتك بدقيقة؟ فين هلاقي كده؟ فين بادوب من ثانيتين حبيبي جيت غيرت لي حالي؟ ميدان اللي في عينك وبان اتقل ايه كان زمان ده انت كنز طب ايه ناوي لي على ايه من بعد النظره دي؟ تسمح لي من وقتك بدقيقة. شوف كلمة من أربع حروف قولها وبطل كسوف، قولي بقى وأكدها لي وراح. أنا قلبي مني راح وأنا عندي اقتراح، تعالى من حضني وقولها لي. وفين هلاقي كده فين بادوب من ثانيتين، حبيبي جيت غيرت لي حالي، ده اللي في عينك وبان أتقل إيه كان زمان، ده أنت كنز نصيبي وجالي. الاقي كده فين؟ طب ايه ناوي ليه على ايه من بعد النظرة دي؟ تسمح لي من وقتك بدقيقة.
اهلا بيكم مرة تانية بعد الفاصل. عايزين نسأل بقى دكتور غادة، او هقول لحضرتك ان مريض الكبد لو مظبطش الكميات اللي هياخدها من البروتين او الاكل بتاعه او حتى اهتمامه بكيفية الطهي الخاصة باللحوم والاكل، هيوصل لمرحلة الاستسقاء، صح كده؟
هقول لحضرتك مرحلة الاستسقاء دي بوصل لها، هي تعتبر مرحلة متقدمة من مشكلة الكبد او من التليف الكبدي. بيكون سببها ان الكبد نفسه فقد وظيفته، وظيفة اساسية من وظائف الكبد ان هو بيصنع بروتينات، تمام؟ لما بيوصل للمرحلة دي بيبدأ بقى الجسم يرشح مية في البطن وتحت الجلد واماكن تانية كتير. مشكلة الاستسقاء دي ان هي طبعا يعني اللي بعد ما بتحصل بتبقى صعبة جدا للمريض وليها اثار مش كويسة خالص وممكن تسبب له عدوى وحاجات كتير. فاحنا بنحاول بقى ان احنا نتفادى ان احنا نوصل للنقطة دي. وتظبيط الاكل من الحاجات الاساسية اللي بتساعدني في كده. هو في معتقد شائع ان انا مريض الكبد المفروض ما ياكلش بروتينات او ما ياكلش لحوم، علشان البروتينات ديت بتطلع لي مادة اسمها الامونيا، والامونيا دي من الحاجات الاساسية اللي ممكن تدخل المريض غيبوبة كبدية. لكن انا يعني مش بمنعها عنده نهائي، بس انا بحاول اضبطها له على حسب حالته. انا لما بيجي لي المريض بشوف هو وضعه ايه، مجرد عنده تليف الكبد لكن لسه الكبد قادر يقوم بتاعته، ساعتها المريض ده بياخد كميه بروتينات زيه زي الانسان العادي، يعني بحسبها له مثلا جرام او جرام ونص لكل كيلو جرام من جسمه. لكن المريض اللي بيجي لي في حاله الاستسقاء بحاول اقلل شويه عشان موضوع الامونيا. وطبعا المريض اللي بيجي لي في حاله الغيبوبه الكبديه ده بوقف له البروتين تماما لغايه ما يفوق من الغيبوبه دي، وبعد كده برجع ارجعها له تاني بالتدريج.
تمام. طب بفرض انه ما وصلش للمرحله دي، بس عايزين الكبد يعني او عايزين مريض الكبد يحافظ على الديتوكس الخاص بال او الديتوكس سيستم، تنصحي بايه؟
هقول لحضرتك، هو المفروض الكبد وظيفته الطبيعيه اللي ربنا خلقها هو ان هو يعمل ديتوكس للجسم، يعني هو ده العضو المسؤول عن انه يخلصني من كل السموم. في انظمه طبعا متعارف عليها دلوقتي اللي هي الديتوكس سيستم، الناس بتستخدمه كمان كحميه غذائيه وبتمشي عليه. طبعا برضو ليه فوائد وليه عيوب، يعني هو الحاجه الاساسيه منه ان انا بستخدم ميه وبخلطها بفواكه واشربها. فايدتها ان هي بتساعد لي عمليه الهضم وممكن تحسن لي فعلا موضوع السموم ده، تقلله في مريض الكبد. بس مشكلتها ان هي مش بتدي الكالوريز اللي الجسم محتاجها، يعني ما ينفعش ان انا اعتمد عليها. ولو قررت ان انا امشي على موضوع الديتوكس ده احاول ان انا التزم كلها بحاجات طبيعيه انا اعملها في البيت، لانه في حاجات طبعا منتجات كتيره جدا في الاسواق سواء عصائر او مشروبات او اعشاب او حاجات زي كده، وبيبقى متقال عنها ان هي ديتوكس، لكن في حاجات كتير جدا من الحاجات دي مش ابروفد اصلا وما اتعملش عليها دراسات وما نعرفش اذا كانت مضره ولا مفيده. فما ينفعش ان يبقى عندي مشكله في الكبد واروح الجا للاعشاب والحاجات اللي هي اصلا ممكن تزود لي المشكله. فانا احاول بقدر الامكان اذا همشي على نظام الديتوكس ده ان انا اعمل حاجات طبيعيه انا استخدمها في البيت، وزائد ان انا اخد اكل مناسب معاها، يعني يبقى اكل متوازن ما اعتمدش عليها لوحدها، امارس رياضه، اشرب ميه كويس، اكل فواكه. وطبعا موضوع البروتينات برضو لازم التزم بنسبه معينه على حسب ما يحددها لي الدكتور.
طيب احنا عايزين نعرف الفرق بين الكربوهيدرات المعقده والغير معقده، وايه الانسب فيهم لمريض الكبد؟
تمام. الكربوهيدرات المعقدة دي فكرتها إيه؟ هي عبارة عن جزيئات سكر ومعها ألياف ومعها معادن ومعها بروتينات. الحاجات الكربوهيدرات المعقدة دي ممكن ألاقيها في البطاطس، ممكن ألاقيها في البطاطا، ممكن ألاقيها في الشوفان، ودي طبعا فائدتها كبيرة جدا. أولا لأن هي مليانة زي ما قلت لحضرتك ألياف ومليانة فيتامينات، زائد أن الامتصاص بتاعها بطيء، فده بيحافظ على مستوى السكر في الدم يبقى معتدل. إنما مشكلة الكربوهيدرات البسيطة هي عبارة عن سكر بس، تعتبر مادة فارغة، يعني بتمتص بسرعة جدا، بترفع الانسولين بسرعه، ده بيزود لي مشكله مقاومه الانسولين. المريض اللي بيستخدمها فتره طويله بيجوع بسرعه لان هي بتمتص بسرعه وجسم منه بيتخلص منها بسرعه، فهي ما لهاش اي قيمه غذائيه. الكرب البسيط ده موجود كتير جدا في المخبوزات الجاهزه، موجود في المشروبات الغذائيه، موجود في الحاجات المقليه، فالمفروض سواء مريض كبد او حتى انسان طبيعي يحاول انه يقلل منها بقدر الامكان ويعتمد اكتر على الكرب المعقد طبعا.
طيب يعني بفرض انه وصل بقى لمرحلة مش كويسة او مرحلة الاستسقاء زي ما احنا زي ما حضرتك قلت من شوية،
تمام،
واخد كمية كبيرة من البروتين الحيواني، حضرتك يعني تنصحي بايه في الوقت ده؟
انا المفروض المريض اول ما يوصل لمرحلة الاستسقاء بقلل له البروتين شوية، بقلله له، بحسبه له يعني ليها حسبة معينة، بديله 8/10 او 9/10 جرام لكل كيلو. فالمريض دوت طبعا في ادويه للاستسقاء، يعني انا مش بس اللي هو بظبط له البروتين وبسيبه كده، احنا بنكتب الادويه بتاعه الاستسقاء وبفهم العيان نسبه البروتين هتبقى قد ايه، بتبقى حوالي مثلا ان هو ياخد البروتينات اللي هياخدها في صوره اللحوم، لو هياخد بروتين حيواني يبقى مثلا نص كفه الايد كده وياكلها مره واحده في الاسبوع. وطبعا حالته لو اتحسنت، يعني مريض الكبد ما تعتبرش حالته ثابته، حالته اتحسنت الاستسقاء ده قل، ممكن ساعتها ادخل بروتين اكتر. وطبعا هحاول برضو ان انا اعتمد في البروتين اللي هياخده مريض الكبد، خاصة لو عنده استسقاء، ان انا اعتمد على البروتين النباتي اكتر من البروتين الحيواني. انه هياكل البقوليات، ياكل بسلة، ياكل بيض، الحاجات دي هتديله نسبة البروتين اللي الجسم محتاجها، وهتمنع لي مشكلة الامونيا اللي ممكن تدخله في غيبوبة كبدية.
تمام، نطلع لفاصل صغير جدا ونرجع معاكم، تابعونا بعد الفاصل.
حبيبي بالبنت العريض غالي وقرب بالوريد، حالتي تتشخص جنون، بيقولوا لنا بك مريض، أتاري كل بحب فيك بات منك وبقت مزاج، أتلحق بقى دي في ايديك، ما انت في نقاك العلاج، لقيت الطبطبة كهربا، ببقى زي واحد جديد.
اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. عايزين دكتور غاده نتكلم بقى شويه عن الغده الدرقيه ونعرف ايه الاعراض اللي ممكن تظهر توضح لي انه في نشاط في الغده او في كسل حتى في الغده الدرقيه.
الغده الدرقيه دي من يعني ايه تعتبر المدير كده بتاع الجسم، من اهم الحاجات اللي هي بتاثر على نشاط الجسم كله. المريض اللي بيشتكي من زياده في نشاط الغده الدرقيه بيبدا يلاحظ ان هو بيخس في الجسم بدون بيخس في وزنه جامد بدون سبب، يعني من غير ما يبقى عامل نظام غذائي معين ولا زود في الاكتيفيتي بتاعته ولا اي حاجه، بيلاحظ تخسسان مستمر، يلاحظ ان نبضات قلبه على طول سريعه، يلاحظ انه بيعرق جامد، مش بيتحمل الجو الحر زياده عن اللزوم، دايما متوتر، في رعشه في ايديه. الاعراض دي كلها ممكن تلفت انتباهنا انه في زياده في نشاط الغده الدرقيه. على النقيض لو المريض دوت في عنده نقص في نشاط الغده الدرقيه هيبدا يحس ان وزنه بيزيد، دايما في خمول وعايز ينام، امساك شديد، بيحس ان هو يعني مش بيستوعب الحاجه بسرعه. الحاجات دي برضو تلفت انتباه ان ممكن يكون عنده مشكله في الغده الدرقيه. هي اعراض ما فيهاش حاجه ثابته محدده اقول ده بسببها، بس زي ما قلت لحضرتك علشان هي بتاثر على انشطه الجسم كله فاعراضها هتلاقيها بتاثر على كل الاجهزه.
يعني حضرتك بتقولي او تقصدي ان لو ظهرت الاعراض دي نعمل تحليل غده درقيه على طول؟
طبعا تحليل غده درقيه ويتشاف بقى مع دكتور امراض غدد ويتشاف ايه سبب المشكله.
طيب لو بفرض انه مريض غده درقيه بيعاني من الكسل او النشاط في الغده،
تمام،
ايه خطوره ده على مريض الكبد؟ هل ليها علاقه مباشره يعني؟
طبعا ليها علاقه. الهرمونات اللي بتنتج من الغده الدرقيه بتاثر على وظائف الكبد، فزيادتها او نقصها هتعمل لي مشكله. يعني انا مثلا المريض اللي بيشتكي من نقص في وظائف الغده الدرقيه، انا عندي الغده الدرقيه مسؤوله بشكل اساسي عن عمليه التمثيل الغذائي في الجسم، مسؤول عن هضم الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والكلام ده كله. لما تقل الهرمونات يبدا الحاجات دي كلها يحصل عندي مشكله في الهضم، تبدا عندي الدهون تزيد، وده بيبقى مرتبط بشكل اساسي بعمليه الكبد الدهني. مريض الكبد الدهني نسبه كبيره جدا منهم بلاقي عندهم مشكله في الغده الدرقيه ونقص في هرمونات الغده الدرقيه. فلازم وانا برضو بدور ورا مريض الكبد الدهني احاول اعرف الاسباب ايه، لانه ممكن تبقى المشكله زي كده بمجرد معالج نقص الهرمونات الغده الدرقيه واعمل ريبليسمنت ودي المريض الهرمونات دي تتحسن عنده جدا مشكله الكبد الدهني.
طيب احنا قبل ما نختم بقى الحلقه عايزين نصايح من حضرتك علشان ما نوصلش لمرحله الكبد الدهني، تنصحينا بايه؟
النصايح انه اهم حاجه اهتم بنظام حياتي عامل ازاي. اولا بالنسبه للحركه، ما ينفعش ان انا طول الوقت ابقى قاعد، احاول على طول اتمشى حتى لو نص ساعه بس كل يوم. المشاوير بدل ما بركب على طول تاكسيات احاول ان انا اتمشى. اكلي احاول اظبطه، ما اعتمدش على طول على العيش والحاجات المقليه والشيبسي والبيبسي والكلام زي كده، احاول بقدر الامكان اكلي يكون معمول من البيت، ما اعتمدش على الاكل الجاهز، اكل خضروات كل يوم، اكل فاكهه، حتى لو هاكل عيش او رز او الحاجات دي احاول ان انا اخليه في العيش الاسمر، المكرونه اللي هي مكرونه الشوفان، الحاجات اللي هي بتديني فايده وفي نفس الوقت ما تضرنيش. بس
ماشي. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور غادة محمد كمال أخصائي الجهاز الهضمي والكبد على وجودك معانا النهاردة وعلى كمال المعلومات اللي حضرتك قدمتيها في الحلقة. بشكرك. باي باي. وصلنا لآخر فقرة النهاردة في حلقتنا ولنهاية الحلقة. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من كلام في صحتك مع أمل أحمد كل يوم سبت الساعة 1:30 الظهر لحد الساعة 2. باي باي.
أنتم على موجة تسعينات FM، أجمل ذكريات.